بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. إياك والمعاصي. ما معنى إياك يا قصي؟ احذر، احذر المعاصي. قال: فإنها أذلت عز أسجد وأخرجت إقطاع أسكن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني آدم عليه الصلاة والسلام أمر الله الملائكة فسجدوا له، وهذا يعتبر عزا لآدم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا أسكنه الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. لكن لما أكل من الشجرة كانت سببا لخروج أبينا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، والأكل من الشجرة معصية، فهذا معنى كلامه. فإذا كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام مع ما هو من المرتبة والعز حصل له بسبب هذه المخالفة أكل من الشجرة، فكيف بمن هو دونه إذا عصى وتجرأ على حدود الله وانتهك حرماته؟ وأما هذا ما هو إلا أكل من الشجرة. لكن لما كانت مخالفة لأمر الله كانت سببا لخروجه من الجنة، ابتلاء وامتحان. قال: يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. لعل مراده أن الإنسان قد يتمتع بلحظة من اللحظات التي يتمتع بها بالشهوات المحرمة، ثم يعقبها القلق قرونا وأعواما. قال: ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. يعني حصل لآدم عليه الصلاة والسلام ما حصل من الحزن والحسرة بسبب الأكل من الشجرة حتى تاب الله عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. يعني نعم، وإن ابتلي آدم عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك ونزل إلى الأرض، لكن نزوله فيه من الرفعة له والعز له بسبب إقامة دين الله وتوحيده. كما أن الغائص إذا غاص في البحر يبحث عن الدر فإن هذا لا يعتبر سفولا بل يعتبر مدحا، أنه يخرج من أعماق البحر الدر الذي ينتفع به بثمنه وبزينته. يغوص البحر من طلب الليالي. قال: كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم. يعني انظر الفرق بين قول الله لآدم بعد أن أهبط إلى الأرض إني جاعل في الأرض خليفة، وبين قوله لإبليس العدو اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فمعناه أن إبليس مطرود من رحمة الله، ملعون، وأما آدم فهو تمكين له ولذريته ومن سار على التوحيد منهم. قال: ما جرى على آدم هو المراد من وجوه لو لم تذنبوا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، يعني معناه حذقك وفطنتك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، يعني بهذا الابتلاء إنما هو تشريف لآدم بالعبودية. وعسى أن تكرهوا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا آدم، يعني هو يعبر بتعبير قصة آدم وخروجه من الجنة وكيف كان مع هذا الابتلاء، فيه عز الله بخلاف عدو الله إبليس، فإنه لعن وطرد من رحمة الله. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، أي ما أخرجتك من الجنة وأسكنت فيها غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، يعني معناها أنها تهيأ لآدم ولمن صلح من ذريته، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم. تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجد ولا شرف وعلم آدم ولا خصيصة لما خلقت بيدي ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني معناه أن الخضوع لله عز والرجوع إلى الله كذلك تمكين، وذهاب للقلق. لما لبس درع التوحيد على بدن الشرك على بدن الشكر، وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه، فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة، معناه أنه بتوبته إلى ربه سبحانه وتعالى رجع إلى مسكنه الأول. وأما العدو وهو الشيطان فإن مسكنه النار لكبره وعدم تواضعه ورجوعه. وهذا من البلاغات التي أتيها ابن القيم في التعبير. فصل، يعني لكن فيه عبرة، إذا كان هذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام حصل له هذا الابتلاء بأكلة واحدة، فلا شك أن هذا فيه عبرة، وأن الإنسان يتجنب كل معصية، سواء كانت هذه المعصية مما يؤكل أو مما يقترف بالجوارح أو بغير ذلك، لأن الإنسان لا يسلم بسبب هذه المعاصي من الذل ومن الهوان ومن عقوبة الله إلا إن رجع وتاب إلى ربه وأناب. ولهذا قال الله لذريته: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فهو يريد حرمان ذريته من أن يرجعوا إلى المسكن الأصل وهو الجنة، لكن من جاهد نفسه وأخلص لله نجا من عدو الله: إلا عبادك منهم المخلصين. قال فصل: نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان فتقلب الوجود، ونجم الخير فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك وسلمان على ساحل السلام. ليست العبرة بنسب ولا قرب من الحق وأهله، وإنما العبرة بالتوفيق والهداية والتسديد من الله عز وجل. فسلمان أين كان وفي أي بلاد عاش؟ بين عبدة النار، ويتنقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار سلمان علما من أعلام الصحابة رضي الله عنهم. وأبو طالب مع معرفته الحق ومع معرفة ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حرم من أن يتبعه ومن أن يؤمن بالله ومن أن يوحد الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك وسلمان على ساحل السلامة، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم، يعني من أسلم وأتى منهم على الإيمان، إلا أن صهيب كما هو معلوم ليس روميا، ليس هو من الروم، وإنما نسب إليهم لأنه أسر وبقي عندهم منذ صغره، وإلا فهو عربي نمري. قال: والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك، وبلال ينادي: الصلاة خير من النوم، وأبو جهل في رقدة المخالفة: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أبو جهل عايش في مكة ويعرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته، ولكنه عاند الحق واستكبر فحرم الهداية ولم يوفق. وبلال يأتي وهو عبد مملوك فيوفق للإيمان، وملك الحبشة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله للإيمان. قال: لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد، يعني أبوه لما عجز عن إقناعه حين يحاجج أباه كيف يعبد النار، فقيده ليمنعه من الذهاب. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل. ما هو هذا الجواب؟ أنهم كلما عجزوا عن الحجج لجأوا إلى القوة. من يوم حرفوه، يتداول أهل الباطل من يوم حرفوه وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، بعد أن أتى بالحجج الواضحة البينة في سياق تلك الآيات في أول سورة الشعراء. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط، يعني عجزوا عن مقابلة الحجج التي أتى بها الإمام أحمد على أن القرآن كلام الله، فلجأوا إلى تحريش الولاة عليه لتعذيبه بالسياط والقوة. وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن، وها نحن على الأثر، يعني وهكذا ابن القيم حصل له ابتلاء كما حصل لشيخه. فنزل به ضيف: ولنبلونكم، فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت، إلا أن الحديث هذا لا يصح، حديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه ابن سعد الطبراني والحاكم، حديث عمر بن عوف وسناده ضعيف جدا، قال هنا عندنا ولكن خرجه ابن سعد الطبراني من كلام علي بإسناد صحيح، ثبت من كلام علي. فسمع أن ركبا على نية السفر، يعني لما قيده أبوه وهو في بلاد فارس، سمع أن ركبا على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع فك القيود وذهب، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأدلاء، يعني من واحد إلى آخر. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، دلوه على أن نبيا يبعث آخر الزمان وعلى موضعه، وقالوا: إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فابتاعه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحرة توقد حر شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل. يعني هذا اليهودي الذي اشتراه ما يعلم ما الذي في قلب سلمان، سلمان قد جاءه من العلامات على أرض المدينة والتي يبعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام مما أخبره به علماء أهل الكتاب الذين دلوه عليه. فبين هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير، وسلمان في رأس نخله، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، ولسان حاله يقول: خليلي من نجد قفا بي على الربا، فقد هب من تلك الديار نسيم. فصاح به سيده: ما لك؟ انصرف إلى شغلك. فقال: كيف انصرافي ولي في داركم شغل؟ ثم أخذ لسان حاله يترنم: لو سمع الأطروش خليلي، لا والله ما أنا منكما، إذا علم من آل ليلى بدا لي. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بنسخ بكتاب الأصل، يعني ما وصفوا له من وصف النبي عليه الصلاة والسلام وجده على الحقيقة، ورأى الخاتم ورأى كذلك قبوله للهدية ورده للصدقة، فوافقه: يا محمد، أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال: عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال: عبد الله، وعن نسبه قال: ابن الإسلام، وعن ماله قال: الفقر، وعن حانوته قال: المسجد، وعن كسبه قال: الصبر، وعن لباسه قال: التقوى والتواضع، وعن وساده قال: السهر، وعن فخره قال: سلمان منا، وعن قصده قال: يريدون وجهه، وعن سيره قال: إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال: إمام الخلق وهادي الآئمة. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. ابن القيم: إن جئت إلى الفقه إمام الفقه، جئت إلى التوحيد إمام التوحيد، جئت إلى الأدب أديب، وإن جئت إلى الطب طبيب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نسأل